للوطن الاتحادي قلنا أنه لابد من الإرادة والقصد بخلاف الوطن الأصلي، فإنه حينئذ قصد أو لم يقصد نتيجة التبعية لوالديه ولأبائه ولأجداده في البين سوف ينتسب إلى ذلك المكان ولا يعد وجوده فيه غريبا، فبالتالي لا يصدق عليه عنوان المسافر حتى تلحقه أحكام المسافر، وإنما يصدق عليه المقيم المتواجد في وطنه وفي المكان وفي مقره وفي مكاسبنا وبين ظهراني أهله، فبالتالي لا يخاطب بإطلاقات أدلة وجود القصر في الرحيل. إذا بخلاف نصف الوطن الاتخاذي فلابد من الإرادة والقصد في الرحيل. غايته أن القصد للتوطن الدائم إلى آخر عمره في أربعين، أو أنه لا أن يكون مدة معتدة في 30 سنة 25 سنة مثلا في 20 سنة مثلاً، أو أن هذا حينئذ غير صحيح. قلنا بالأمس ما يمكن أن يصلح لأن يكون دليلا هو قيل مجموع أمرين، إما دعوة الإجماع وهذا الإجماع غير موجود في علمه كما تقدم معنا لوجود المخالف، يعني الإجماع المحقق حينئذ غير حاصل، ما أحد في الدعاء، كل ما لدينا هي دعوة الشهرة على أنه لا بد من نية التوطن الدائم، لا أن تكون حينئذ مؤقتة بوقت حينئذ معين فيها، فلا يستقيم حينئذ أن نستدل عليه بالإجماع لعدم حصوله في المجال. نعم يمكن أن يدعى دعوة أخرى وهي دعوة بأنه التوقيت بفترة معينة مقارن مع الإعراض عنه بعد حينئذ تلك الفترة، وإذا أشبه بما سوف يأتي من أن نية الإعراض توجب زوال حينئذ حكم الوطن عن ذلك المكان الذي اتخذ الوطن، يعني إذا كانت من نية إذا كان وطنا فعليا له بالأصالة أو بالتبعية وأعرض عنه يزول عن الحكم الوطني، فكيف بمن كان من رأس حينئذ نوى الإعراض حينئذ في البيت، فإنه لا شك ولا إشكال يزول عنه حكم الوطني، أو فقل لا يجتمع نية التوطن حينئذ مع التوقيت بفترة بحيث بعد تلك الفترة هو قاصدا الإعراض حينئذ عن ذلك المكان. الجمع بين الإعراض ونية التوطن جمع بين المتنافيين وبين المتضادين فيها. هلا في إجماع ولا ما في إجماع مش مشكلة، آخر هذا ما يكون في إجماع، بس هذا هو مهم إذن الدليل في البيان. وطن يعني بده دوام في البيان، أما وطن مع توقيت ولو بفترة طويلة كال30 سنة هذا مقارب مع نية الإعراض وقصد الإعراض، والإعراض مع التوطن إذن مع الوطن لا يجتمعان بوجه، يعني في الوطن الأصلي لا يجتمعان الذي لا مدخلية لاختيار المكلف فيه، فكيف بالوطن الاتخاذ اللي بده إرادة وبده قصد فيه؟ إلا أن هذا الكلام مضى معنا، نحن بعدنا عم نتذكر اللي مر معنا فيما سبق، مر معنا بأنه لا لا ليش؟ لأنه نية الإعراض إن ضرت مش بتضر في حدوث الوطن، في عندك حصة حدوثية وعندك حصة بقائية واستمرارية فيها، نية الإعراض إن قضحت إنما تقضح في صدق عنوان الوطن بقاء واستمرار فيها، وأما حدوثا إذا ما كان شيء حاصل في بيننا بعدين سوف حينئذ تحصل، لا تضر ولا تقضح حينئذ في صدق عنوان الوطنية فيه كما تقدم الله. يعني بعبارة أخرى الجمع بينهما ليس من قبيل الجمع بين المتنافيين، الجمع بينهما بلحاظ حصة حدوثية وبلحاظ حصة استمرارية وبقائية في الحال، حدوثا لمدة 30 سنة بده يقعد بالنجف أو بقوم، بقى أن عنده نية الإعراب حينئذ بعد تلك الفترة، لا سيما على ما مضى معنا من أن محض نية الإعراب لا تكفي، وإنما نية الإعراب لابد أن تكون بالإعراب عمليا بحيث لا ينسب معه إلى ذلك المكان الذي كان موجودا فيه، سواء بالأصالة يعني مسكنه الأصلي أو كان مسكنه نتيجة الاتخاذ بشكل عرضي وبشكل ثانوي في البيت. ليش؟ لأن نية الإعراب لا تكفي، بل لابد من الإعراب العملي قاصدا به حينئذ ترك تلك المنطقة في البيت بمدة لا ينتسب معه إلى تلك المنطقة، إلى تلك الضيعة، إلى تلك البلدة، ساعتها حينئذ يتحقق الإعراب، وإلا مع ذلك حينئذ لا يكون. نعم، هذا فقط التأثير على المستوى القصد اللي هو شرط أساسي في الوطن الاتخاذي، ليس وطنا أصليا يحصل بالوراثة ويحصل حينئذ بقهرا تلقائيا وبالتبعية لآبائه وأجداده في البين، بل لابد له من القصد، وكأن هذا القصد حينئذ لا يتحقق معنية الإعراض معنية فترك ذلك المكان الذي نوى فيه التوطن مدة 30 سنة بعد تلك الفترة المضروبة به 30 سنة، وقد اتضح حينئذ ما فيه لمن لا نزيد عليه. المهم بالنسبة للقيد الآخر، واضح هلا هي قديش إذا نحن ما اشترطنا حينئذ التوطن الدائم في البهن، وإنما اشترطنا التوطن بفترة طويلة، قديش هذه الفترة؟ هذه مسألة عرفية، يعني مسألة مش خاضعة لدليل في البهن، وإنما مسألة عرفية. بثلاثين سنة أكيدا لن يكون وطن له فيها، بالسنة بالسنتين قطعا لا يكون وطن اتخاذي له فيها، ما بين 30 سنة والسنتين والسنة مثلا في البيت هون في حينئذ تفاوت، وبالتالي في كل مكان قطع بصدق حينئذ الوطن الاتخاذي بده يتم، وفي كل مكان شك في ذلك واضح بده يبقى حينئذ على القصر والأحوط الجمع بين القصر والتمام في البيت. هذا حاصل ما يطلب بالنسبة لهذا القيد والشرط. مسألة الملك، هل يشترط أن يكون له فيه ملك في البيت؟ ملك دار منزل حتى، أو أنه لا يشترط فيه الملك، ولو ملك المنفع ولو مثلا بالإجارة، هل هو مشترط أو غير مشترط فيه؟ الصحيح أنه غير مشترط فيه في الوطن الاتخاذي كعدم اشتراطه في الوطن الأصلي في البيت، لأنه وذلك لوجدانية نقد واضح في المقام وحله كما يظهر. النقد الواضح الذي تقدم أنه إذا كان الأمر كذلك فأغلب الناس هلأ مثلا واحد مع وليده ببيروت مثلا وطن اتخاذي فهو بدون يصبطوا به أصلا، ليش؟ لأنهم عندهم شمال فيه واضح. واحد مثلا يعد بالأجار أو يعد بمدرسة مثلا أو واحد يعد ببيوت الجامعة أو بحوزة أو إلى آخره، هذه كلنا بدنا نشوفها هي أصل، مع أنه صار وطن اتخاذ يبين نية التوطن الدائم في البيان، بس ما يمكن إلى ملك. يعني أغلب ما لدينا حينئذ من سكان منطقة إذا لم يكن حتى بالوطن الأصلي، إذا كان الآن فضلا عن الوطن الاتخاذ، واحد خلع بين الظهراني أهلي في البيان، لا عنده لا بيت ولا عنده أساسا ليس له ملك، فضلا عن يكون ملك قابل للسكن، فضلا عن يكون ذلك الملك قابل للسكن قد سكن فيه وإلى آخره، كله إذا من غير قصر. فأغلب الناس بدنا نحكم عليهم بوجوب القصر حينئذ في الوطن الاتخاذي بل في الوطن الأصلي، وإذا كما ترى لا يمكن الالتزام. والحل في البيان أنه مسألة الملك على القول به على ما سوف يأتي إذا منحصر فقط وفقط بالوطن الشرعي لو قل به فيه، وأما في الوطن الاتخاذي الأصلي فضلا عن الوطن الاتخاذي حينئذ الملك غير مشترط. أساسا مش شرط أن يكون في مكان بنين فيه، لو بنين تحت شجرة في البين ونين يقعد فيه حينئذ ما دام العمر مثلا هالمقدار حينئذ يكفي، يعني لا يشترط أن يكون له مأوى حينئذ وله نزل ينزل فيه في البين، لو مثلا بالشيرة بالأماكن حينئذ العامة لكن كان نومه مأسس حيث وعنده نية التوطن الدائم في ذلك هالمقدار حينئذ يكفي يعني. من هون فينا نحكم على جيراننا السوريين اللي اجوا على هالبلد انه بيصلوا تمام، بس عندهم نية التوطن الدائم مثلا في يعني هالمقدار حين، حتى لو ما كانش عندهم حين اذا لا اجار بيت ولا عندهم بيت قد يكفي انه يشرين هالطريق وعندهم نية التوطن الدائم هالمقدار حين اذا يكفي ولا يشترط ازيال مثلا. نعم نعم، اذا قلنا كما هي مقولة بعضهم رح تجي مع الوطن الشرعي بشكل واضح، اذا قلنا انه نحن ما في عندنا الا الوطن الشرعي، لا في عندنا لا وطن اصلي ولا وطن اتفاقي، واشترطنا على ما سوف ياتي الوطن الشرعي الملكيه ان يكون مالكا له ملك، وان يكون هذا الملك قابل للسكن، وان يكون قد سكن فيه فتره لا تقل عن 6 أشهر في البيت. اذا حصلنا حينئذ بالوطن في خصوص الوطن الشرعي واشترطنا في الوطن الشرعي هذا الشرط، فمن الواضح انه مشترط الملك، لكن دونه على ما سوف ياتي خارط القتال. ليش؟ لانه اولا من قال انه في عندنا وطن شرعي على ما سوف ياتي؟ ثانيا من قال انه في الوطن الشرعي على قلبه يشترط ان يكون له في ملك، وهذا الملك قابل للسكنه، وان يكون هذا الملك القابل للسكنه قد سكن فيه مده 6 أشهر فيها. ومن هنا ما يتراءى في بعض كلمات المحقق رحمه الله عليه لا يرجع الى محصل، كما سوف ياتي ان شاء الله بخصوص هذا القسم الثالث من الوطن هو الوطن الشرعي في البحرين. فهذا الشرط اذا الثاني غير ماخوذ بعين الاعتبار في البحرين، اللي هو مثلا ان يكون له في ملك، وان يكون هذا الملك قابل للسكنى، وان يكون قد سكن فيه فتره معتدله في البحرين. هنا شرط ثالث وهو انه صح لا يشترط فيه الملك، وأن يكون قابل للسكن، وأن يكون قد سكن فيه مدة 6 أشهر، لكن لابد في الوطن الاتخاذي بخلاف الوطن الأصلي، لأن الوطن الأصلي حصل عليه بالتبعية لآبائه وأجداده في البلد، ما بده إذا شرط أن يسكن فيه إذا فترة. مجرد ما ولد في ذلك المكان اللي هو موطن الآباء والأجداد انتسب إلى تلك البلدة قهرا بالوراثة حينئذ في البلد، لا يشترط فيها إرادة وقصد بخلاف الوطن الاتخاذ، لا بد من السكن فترة إذن ينتسب معها إلى تلك البلدة وإلى تلك المنطقة التي اتخذها مقرا دائميا وأبديا بالنسبة له فيها، لا بد إذن من ذلك. هل أداش هذه الفترة ليلة ضابط، وإنما هي مسألة عرفية تتراوح شهر شهرين ثلاثة أقل بحسب تردده إلى حينئذ تلك المنطقة، حضور جماعات أهل تلك المنطقة وجنائزهم وحضور أفراحهم وحضور أحزانهم وإلى كل هذا إلى مدخلية في يساهم حينئذ في انتسابه وفي عدم عده غريبا ومسافرا وشاخصا عن أهله في تلك المنطقة في هذا اللي هو الشرط. هلا شاهر أزيان نعم أن ينتسب معه إلى تلك المنطقة، لا يكفي مجرد أن يتخذه وطن دائما ومقرا أبديا بالنسبة له، بل لابد أن السكن فترة ينتسب معه إلى تلك المنطقة، ولا يعد غريبا ولا يعد حينئذ مسافرا وشاخصا عن أهل الأمرون بين ظهراني أهله فيه. هذا الشرط حينئذ مشترك بلا أي إشكال فيه من شخص لآخر، ومن مش هلا مثلا على سبيل الفرض تفترض مثلا ببلدة كبيرة هاد شوي مش موزع على أحياء إيه بدها فترة، بس ببلدة صغيرة فيها مثلا 10 بيوت مثلا 15 بيت قاعد بينهم بسرعة رح ينتسب إلهم، ما بدهاش فترة حينئذ طويلة. هيدي أيضا تواجده فيما بينهم مثلا وصلوا أو ينفتح محل حليب والناس مش عم تخلق بلا روس عم يطلع له وعم يروح يحلق مثلا في البلد، او فتح محل سميني او فتح محل الناس ترتاد اليه عند الدار بيسكر محل بيروح بيصلي عند المغرب بيروح، حضوره كان بشكل متزايد جدا، او لا وصل مثلا على المنطقه وفيت قعد بشقته وقفل على البيت وبالاسبوع لحتى الناس يشوفوا مره مثلا في البلد. هذا المقدار من التفاوض حينئذ بالفترة، يعني ما فينا نقول انه شاهر دون الشهر ما بيمشي وازم الشهر غير مشترط في البين، لا مسألة هي حسب الصدق شو وين يوصل لحد شو اليوم ما جيش على الصلاة ابنيك مثلا في البين او جاره بيقول له ما استفدناك ما شفناك ما صبحنا فيك أو نحن السعيد بهالمقدار بصير الشرط الأخير في البين وهو عدم الإعراض. وهذا عدم الإعراض بضر كما قلت لكم في كل من الوطن الأصلي والاتخاذ، وهذا القدر المشترك بين الوطن الأصلي والوطن الاتخاذ في البين، لأنه أي يعني إذن بلد أعرض عنه حتى لو كان بلدا أصلا وطن أباء والأجداد أعرض عنه وانتقل سواء أخذ وطن آخر أو لم يأبه مجرد الإعراض في إذن عنه. الإعراض مش الإعراض بالنية فحسب أو أنه يوقف بيقول للناس أني خالص بطال إعراض، لا هذا ما بيكفي. الإعراض اللي هو الغيبة والارتحال والابتعاد عن ذلك المكان فترة زمنية ينسلخ معه عن انتساب إذن إلى تلك البلدة، سواء كانت تلك البلدة هي بلدته الأصلية في البين الوطن الأصلي أو لا كانت بلدة اتخاذية مثلا بالنسبة له، نوى مثلا أنه يقعد بقم إلى آخر عمره في البين، قعد لفترة 20-30 سنة في البين. ثم حدثت له بعض الأحداث اضطر إلى أنه يلتجئ يتركها ويهجرها في البين ونوى الإعراض، مش الترك تركا اضطرام مثل واحد محبوس افترض مثلا ويعسر عسر الفرض من ضايع راح انحبس له مثلا في الشيخ عبد الكريم عبد من جبشيت، راح انحبس مثلا بإسرائيل فترة طويلة جدا واضح. إذا هذا المقدار من الابتعاد اللي هو ابتعاد قصري في البين مش ابتعاد اختياري يعني غير مقرون بنية الإعراض لا يجب أن ينسلخ عن تلك البلدة في البلد بل يبقى منتسبا إلى تلك البلدة بلا أي إشكال. أما إذا كان إعراضا اختياريا وابتعد عنها وابتعادا اختياريا في البين وكان من قصده بإذن ترك تلك البلدة لا شك ولا إشكال أنه مع مرور الزمان بفترة مثلا أيضا لا تضبط بالسنة والسنتين وثلاث سنين وإنما مسألة عرفية بحيث ينسلخ عن الانتساب إلى تلك البلد. وهيدي بأكد عليه أنه لا يشترط أن يكون اتخذ وطن آخر في البلد، سواء اتخذ وطن آخر أو لم يتخذ حينئذ وطن آخر في البلد. نعم باتخاذ الوطن الآخر ربما يسرع في انسلاخه عن الوطن الأساسي، مش الوطن الأصلي، قد يكون أصلي وقد يكون اتخاذي في البلد، ومع عدم اتخاذه لا يسرع في حصول حينئذ ذلك. هذه النقطة اللي بدنا نشفت الأنظار لها في الأقل. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للوطن الأصلي والوطن الاتخاذي. بعد ذلك يستعرض المادن بسببه الوطن الشرعي. قال رحمة الله عليه قال إذا أعرض عن وطني المسألة الأولى، هيديك ما عدناش إليها الأول مسألة اللي هي من الفصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور أحدها الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب التمام دا في إليها بما لا نزيل بل إلينا التعليقات المربوطة في الأمر. المسألة الأولى إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وهو المستجاب وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا، هذا الغير لم يكن فيه ملك أصلا أو كان له فيه ملك ولم يكن قابلا للسكن، وهذه كلهم في عندنا روايات كما سوف نقش عليها في الباب الرابع عشر إن شاء الله. فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكن، مثل شو كما إذا كان له فيه نخل أو نحو، أو كان قابلا له قابل للسكن عنده دار واضح عنده ولو غرفة مثلا عنده مربع كما بالاصطلاح، أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن واضح، إما سكن شهرين أو ثلاثة أو حتى سكن ستة أشهر أو أزر لكن مش بقصد التوطن في البيت، ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي قال يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب البرور عليه قطع حكم السفر. وفي عندنا روايات كما سوف نقرأ في الباب الرابع عشر نصت على هذا المضمون انه يمر بضيعة له وله فيها نخلة بيقصر بيتم او بيبقى على التقصير، فقال انه بيبقى على التقصير. واما اذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما، هيدي دائما كمان يحطوها شيء اسمه قريب، بعدما قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما، قدر سكن فيه 6 أشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي، هو مش وطن عرفي لا أصل كما واضح ولا اتخاذه، وإنما هو بحكم الوطن العرفي اللي هو عبارة عن الوطن الشرعي. وإن أعرض عنه إلى غيره، حتى لو أعرض عنه إلى غيره، هلا بالوطن الشرعي مثل عند بعض الفقهاء، مثل الشيخ لو مثلا سلطات كان له في بلدة معينة دار قد سكنها 6 أشهر، وبعدين حتى لو أعرض عنها ما دامت تلك الدار موجودة وهي على ملكي في البلد، إذا مر بتلك الضيعة التي له فيها من قد سكنها 6 أشهر بده شو يتم في البلد، لا يخرج عن التمام حتى لو أعرض، حتى لو سكن في مكان آخر وانسلخ مع الانتساب له عملا بإطلاق، ما دل على أنه ما دام له فيها من قد سكنه 6 أشهر بنية التوطن هلا الدائم على ما سوف يأتي، فإنه يجب عليه حينئذ التمام كل ما مر، ولا يرجع حكمه إلى القصر بمحض ومجرد الإعراض، بل لابد من أن يزور تزور حينئذ تلك الملكية فيه، يعني الدار، الدار اللي هي القابلة للسكنة وقد سكنها حينئذ شو 6 أشهر. قال وإن أعرض عنه، يعني حتى لو أعرض عنه إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه، كل شيء ملكه بعد موجود فإنه يجب عليه التمام. لكن الأقوى إذا عند الناس ما في عنده إلا الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي المستجد، وأما الوطن الشرعي المستجد، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعي غير ثابت، فالوطن الشرعي غير ثابت. وإن كان الأحوط، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينوي إقامة 10 أيام، بل الأحوط الجمع إذا كان له حد، كان له فيه ملك غير قابل لشغل السكنة، فضلا عما إذا كان قابل للسكنة وقد سكن فيه فترة 6 أشهر، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحو مما هو غير قابل للسكنة وبقي فيه بفضل التوطن 6 أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن، بل كان يعني فر من أحداث معينة والتجأ إلى هالبلد، ليش لا يبقى مستأجر؟ أم اشترى فيها مثلا دار وسكنها فترة مثلا يمكن سنة وأكثر من سنة، بس مش بقصد التوطن الدائم في البلد، هيك بس من باب الاضطرار، باب اللجوء ليس، بل بقصد التجارة مثلا، أو صار أحداث أمنية وفر إلى تلك المنطقة، ليش لحتى يبقى مستأجر؟ أم اشترى حينئذٍ دار؟ من بعد ما بيخلص وبيهدأ الأوضاع بيعمل حاله ببيع الدار وبيحافظ على أمينه وبيرجع إذن إلى بلده فيها، هذا الذي يصطلح عليه بالوطن الشرعي إذن في البحر. هذا الوطن الشرعي ثابت أو غير ثابت في البحر. المطلب لابد أن نبحث أكثر على مستوى الروايات في نستفيد منه، هي روايات الباب الرابع عشر أبواب صلاة المساء. وثانيا في عنا أقوال، 8 أقوال بالنسبة له، من حيث اشتراط الملكية، من حيث عدم اشتراط الملكية، من حيث نية التوطن الدائم من عدم اشتراطه، وهذا كيف فينا نستفيد من هذه الروايات الموجودة في الباب 14 من أحكام المسافر في يعني. فالمطلب يقع على يعني في مقامين، المقام الأول الروايات، والروايات يعني في تضارب وتعارض من بين بعضها، تفت بوجود النخل دي غير قابلة للسر، بعض الآخر لا صرحت إن إذا كان معرض النخل ما بيكفي، بل بده شو في أصل، لو بده يكون في عنده بيت ودار قد مثلا يسكن به في أبنه، وإنه مش كل منزل من منازله بده هو إذا مر فيها بالتم، وإنما بيقصد، وإنما المنزل الذي يسكنه هو اللي شو بيتم يعني في النخلة منزل مثلا له في البن بس شو لا يسكنه فيه. وبالتالي يبقى على التقصير. في عندنا روايات مفادها كبير ذلك. ومن هنا نشأت عندنا هاي الأقوال الثمانية على ما سوف نقش عليها إن شاء الله تعالى. المهم في المقام هو بالنسبة للروايات الموجودة في الباب الرابع عشر من أبواب صلاة المسافر. قال قدس صاحب الوسط الرواية الأولى وهي رواية محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام الإمام القاضي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل منزل كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. فشقق المنازل إلى قسمين منزل تستوطنه ومنزل لا تستوطنه. ولاحظ هلأ يمكن مثلا نسوي فرض واحد خلينا نفترض مثلا رايح مثلا عم نبطل أو رايح عصور أو رايح مثلا مع نبقى يمكن مثلا بالظهر البيدر هيدا محل ما بينزل بيصلوا هيدا منزل يشترط عليه بأنه منزل في البيت ليس مشترط بالمنزل أنه منزل في مثل اصطلاح المنزل يعني مكان ينزل فيه. هالمكان اللي ينزل فيه إما نتيجة الاعتياد أو بينزل مثلا لحتى يريح الدابة اللي معه بينزل بيصلي بينزل بيجدد وضوء هذا منزل هذا المنزل ليس المنزل باصطلاح اليوم منزل السكن واضح. هذا تضييق واسع اللي صار اليوم المنزل ضيقوه بخصوص حينئذ ما يكون مسكونا فيه لا قد ينزل في مكان وهذا المكان لا يكون مكان سكن بالنسبة له في الوفاة. الإمام عليه السلام يقول كل منزل من منازلك منازل اللي هي مضافة لك في الله هل هي على نحو الإضافة الملكية أو لا يكفي المقام أن يكون منزلا لك يعني ينتسب لك بنحو حال انتساب ولو نتيجة الاعتياد على أنك تنزل في ذلك المكان مثلا على سبيل المثال هذا اللي يطلع البقاع ويمرق مثلا هذا المصلى اللي بيظهر البيت اللي بيصلي هذا يصدق عليه انه شو منزله مع انه ليس مالكا له ولا يضاف اليه باضافه الملكيه في البيت بس في نحو اختصاص كل ما بيمرق هناك وحضر وقت الصلاه فحينئذ بينزل شو بيصلي فيصدق انه منزل بالنسبه له. يقول الامام كل منزل من منازلك اللي هو ظاهر في اضافه المنازل له باضافه الملكيه في البيت وليس محض حينئذ اختصاص. لا تستوطنه لا تأخذه وطنا وأي وطن مش مطلق حينئذ تستوطن لا تستوطنه يعني ما عندك نية يعني اتخاذ الاستطام للاستفعال هو الاتخاذ في أهله والاتخاذ له هي النية ولا يكون حينئذ وطنا متخذا بالنسبة له مستوطنا بالنسبة له إلا إذا كان بنية التوطن الدائم. قال فعليك فيه التقصير. هذه الرواية وسند الرواية التام لأنه إسناد الصدوق العالي اليقين يرويه عن والده عن ساعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبي علي بن يقطين. الرواية التامة السند شققت المنزل إلى منزلين منزل تستوطنه ومنزل لا تستوطنه. إذا كان المنزل من منازلك التي لا تستوطنها في البيت واضح مش مجرد أنك منزل فيه لا مكان مثلا اشتريت لك فيه يعني إذا ملك بس أنت شو ما استوطنت ما اتخذته مقرا مثلا دائميا وأبديا بالنسبة لك فحينئذ يجب عليك فيه التقصير. وبإسناده إسناد الصدوق عن إسماعيل بن الفاضل اللي هو الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هيروي الدين يسافر من أرض إلى أرض يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته. هذه أوضح في الملكية هذيك منزلك المنزل في الرواية الأولى قد يكون منزل بالملكية وقد يكون المنزل لا بالاختصاص في البيت يعني اختص به ولو نتيجة العادي كل ما يصل إلى ذلك المكان بينزل بيريح بيتوضأ بيصلي بيرتاح له شوي وإلى آخره. واضح هون لا، الرواية تقول إن وإنما ينزل قراه وضيعته، مش بينزل مثلا في ملك في الأماكن العامة وفي الأماكن المشتركة، وإنما ينزل في قراه، ينزل قراه وضيعته. قال إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. يعني شققت المنزل إلى شو؟ إلى منزلين، منزل ملك إلى اللي هو أرضك وقراك، ومنزل غير أرض ليس ملكا لك، واضح، بس منزل. في المنزل الثاني بده شو؟ يقصر. وفي المنزل الأول يتم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من عن أرض أو عفوا من أرض إلى أرض، وإنما ينزل قراه وضيعته، مش ينزل في أماكن عامة مشتركة أو ينزل الضيف عند صديقه مثلا وعزيزه. قال إذا نزلت قراك، إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة. بالمفهوم إذا لم يكن نزول لتلك لأرضك بأن نزل في غير أرضه مثلا في أبان بأرض الغير ضيفه إلى خير، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. هذه الرواية الثانية. إسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى إسماعيل بن فضل الهاشمي يرويها عن جعفر بن محمد بن مسعود عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن محمد عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل، يعني عن ابن إسماعيل، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي شيعي. الرواية بهذا الإسناد، إسناد الصدوق إلى الفضل إلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي، فيها يعني عدة أماكن. أولا جعفر محمد مسعود في اشتغله صح من مشايخ الصدوق رحمه الله عليه وترضى وترحم عليه، لكنه مش موثق. الحسين محمد بن عامر ثقة، عبد الله بن عامر اللي هو عمه أيضا ثقة، ابن أبي عمير واضح، عبد الرحمن بن محمد ثقة، الفضل ابن إسماعيل بن الفضل الهاشمي أيضا لم يرد فيه التفصيل. إسماعيل الفضل الهاشمي ثقة بلا أي إشكال فيه. نعم لدينا طريق آخر للشيخ رحمه الله عليه لأنه ذكر. قال محمد الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل نفس الرواية. إسناد الصدوق إلى سعد تعلمين بروي عن عبد عن عد عن الصدوق عفوا إسناد الشيخ أحسن إسناد الشيخ إلى سعد يرويها عن عدة عن الصدوق عن والده عن سعد ما بدش عن أحمد بن محمد ابن عيسى الحسين بن سعيد الأهوازي واضح، فضالة اللي هو ابن أيوب ما فيش مشكلة، أبان بن عثمان، وإسماعيل الفضل الهاشمي اللي هو ثقة فيه أبان. فالرواية بإسناد الصدوق غير تامة السند، وبإسناد الشيخ رحمة الله عليه هذه الرواية الثانية تامة السند. وحاصل الرواية الأولى كما اتضح فصلت بين المنزل تستوطنه واللي ما تستوطنه، والثاني بين المنزل الذي لك ملك أو ليس لك ملك في أبان، أعم من حيث الاستيطان وعدم الاستيطان في أبان. وتأتي التكلمة إن شاء الله. الحمد لله.